تيسير، لكن أي تيسير؟ الذي توسع فيه والذي لا يقوم عليه دليل. تيسيرات الحقيقة أنها تعسيرات، فكل تيسير لا يؤيده من أراد لعباده اليسر فهو تعسير، إما دنيوي أو أخروي. الله أرادنا اليسر يسر، يريد الله بكم يسر أو بكم يسر، فما أبانه في كتابه فهو التيسير، يسر على لسان نبيه، وما لم يبينه لنا في كتابه سنة نبيه فيتيان به ليس من التيسير، وإن ظنه بعضنا تيسيرا. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وكان عنوان هذا كان تحت عنوان لا حرج، أخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل يوم النحر ما سئل ذلك اليوم عن شيء قدم أو أخر فيه إلا قال لا حرج، أي يوم النحر، سواء قدم الرمي على الحلق. أتى من يقول يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي قال لا حرج، وآخر يقول يا رسول الله رميت قبل أن أحلق قال لا حرج، وآخر يقول يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي قال لا حرج، وهكذا. فلا حرج في ذلك الموضع. أما أن يدخل تحت لا حرج تقديم السعي على طواف الإفاضة فإن هذا قد جاء في حديث في الصحيح المسند ظاهر عن أسامة بن شريك أو شريف أو كلام الصحابة، لكنه منتقد، فإن جماهير أهل العلم بل عامتهم على تقديم الطواف على السعي، وأن هذا ليس في حق من تعمد إنما في حق من جهل أو نسي، على القول بصحته هو كذلك على الذي سأل أنه صح جماعة. ثم علق قال ومما ينبغي على الداعي، قلنا أخذنا هذا يحمل على التيسير أو سهل السهولة، أتوا قولهم شدد أو سهل، يعني بعد ذلك إذا أخذت بالدليل قد يقول بعض الناس هذا مشدد، هذا أمر الناس بحلق الحاهم يعني بتقبير فعل هاهم، ولهم أن يقصروا ولهم أن يحلقوا، وربما اتهموك بالتشدد كونك تقول لا يجوز أن تقصر ولا أن تحلق من لحيتك، وهكذا هذا متشدد يحرم على الناس حبة دخان، وهذا متشدد يقول كذا، فالناس ما ألفوه ما ألفوه حاربوا من وقف ضده، وربما اتهموا من وقف ضده بالتشدد حتى وإن كان على معصية وخالفة، فهو كان المخالف. فما دام الحق واضح بدليله يجب على من له علم وفضل أن يثبت على الدليل يدعو الناس إليه، هذه ميزة أهل العلم، الثبات على الحق ودعوة أهل محب الحق إلى ذلك. وكم ترى من الناس من يعود إلى الحق وإلى السنن وإن خالفت ما كانوا عليه من العادات من قبل، سواء كان في مناسك الحج أو غير ذلك، كم في مناسك الحج من بدع، حتى إنك ترى من يصعد جبل يسمونه بجبل الرحمة جبل عرفات ولا على هذا دليل، ما كان للصعيد فوق، ومنهم من يصعد وما يقترب الصعود بل يجمع حجرات حجار ويركب حجار ويجمع حجار ويقول يا عرش هذي يا ملاك اشهدي يا عرش فضي وغير ذلك من العجائب. من الذي يوضحها للناس ويبينها ويحذر منها من المخالفات ويدل على الطاعات؟ من كان يأخذ الدليل ويثبت عليه لا يتجارى مع من لا يتجارى مع من لا علم له؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال وثمة أمور جائزة اعتاد بعض الحجاج أن يتحرجوا منها لفتاوى صدرت من بعضهم منافية للأصل المشار إليه آنفا. إيش هو الأصل؟
لا حرج لا حرج
كتاب السنة أنه لا حرج فقط، الحرج حديث، لكن ذاك هنا في الأدلة كتاب وسنة وردت. فيأتي بعض الناس ربما قال المذهب الفلاني كذا وقال فلان كذا وحرج على الناس. الحقيقة حتى يدخل في هذا الجانب بعض الدماء التي ألزم بها الناس وما عليها دليل، فإنك ربما تدق برجلك ويحصل فيها دقة ولا خرج منها قليل من الدم، تأتي تسرق عليه دم. طيب ماذا بي يا أخي؟ أيش الموجب لهذا؟ أيش الموجب؟ ما عليه دليل هذا، ما عليه دليل. فيكون في هذه الفتاوى المخالفة، يعني التي فيها إلزامات فتاوى تخالف التيسير، إحراج للناس، إحراج. حتى قال شيخنا رحمه الله قال لكثرة بعض الأقوال عليك دم عليك دم يحتاج الإنسان يجهز له زريبة غنم، كل ما حصل له كذا قال ذبح منها زريبة جلبا. ومثل هذا يعاد به للدليل، ما جاء به الدليل ألزم به الناس، لا سيما وهي أموال، إن دماءكم وأموالكم وأهليكم حرام، والعبادات توقيفية، فيعاد فيه للدليل، ما جاء به الدليل أن فيه دم يلزم فيه صاحب الدم ويؤمر بالدم، وما لم يأتي فيه دم يعني إن أردت أن تفعل كذا فافعل، عاد إلى توجيهه ولا نصحه. وطيبة نفسه إن أراد أن يتصدق ويفعل خير كذا وله سعة فعل، وأما ما لم يكن له سعة فلا يكلف نفسه إلا وسعها. قال رأيت التنبيه عليها في المكان واحد الاغتسال لغير احتلام ولو بدلك الرأس، يعني الذي يحتلم وهو محرم يغتسل لا شك لأنه قد حصلت له جنابة، لكن لو أراد الاغتسال للتبرد حتى ولو بدلك رأسه مثلا يغتسل ويحرك رأسه قبلا ودبرا يديه على رأسه، أو ينغمس في لجة، ينغمس وهو محرم، كل هذا لا حرج فيه، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح غيرهما عن حديث أبي أيوب رضي الله عنه. حديث أبي أيوب في الصحيحين اختلف ابن عباد الله بن عباس والمسور بن مخرمة، أيغتسل المحرم من على رأسه؟ منهم من يقول يغتسل ما يغتسل، لكن لا يصب على رأسه. فقال ابن عباس نعم، ونفى ذلك ابن المسور، فأرسل ابن عباس إلى عبد أبي أيوب فوجده وهو يغتسل، أي من رأس تار اشتره من اشتره بثوب، فسأله ما جاء بك؟ قال أرسلني إليك فلان عن كذا وكذا. قال نعم، أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، وصب الماء على رأسه وجعل يحرك يديه أمام قبلا ودبرا على رأسه، حتى قال هنا لثبوت ذلك، حتى ولو بذلك الرأس، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي أيوب رضي الله عنه. خالد بن زيد اسمه أبو أيوب. طيب هناك مانعون من هذا يرد عليهم الآن، من هؤلاء؟ قال بعض الناس لا، من يغتسل من رأسه، لأنه إذا اغتسل على رأسه سيغطي رأسه بالماء وما يجوز أن يغطي رأسه محرم، هذا له وجهة. وقال آخرون لا، أيضا ما يغسل رأسه، يغتسل فوق رأسه، لأنه أيضا سيكون في الرأس بعض الحيوانات تصيب وما إلى ذلك ما يكون فيه، ربما قتله إذا دلك رأسه ربما قتله. والحديث حكم على هذه المسائل كلها، ويقتله يقتل ولا يسلم. نعم. أما إذا اشتد عليه مثل ذلك فله أن يحلق رأسه ويفدي، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على وجه كعب بن عجلة، قال: ما كنت أظن الجهد بلغ بك ما أرى، احلق رأسك وانسك شاة أو صن كذا أو اطعم 6 مساكين. حديث صحيح. فلما كان كذلك كان هذا لهم. قال آخرون أيضا: لا يصن فوق رأسه، هذا يؤدي إلى تقطع بعض الشعر لو درك. هذه الموانع التي ذكروها يبين هذا الحديث في جواز الغسل فوق الرأس ودلك الرأس. وأيضا مما استدلوا به قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم أتوني، قال الله عز وجل يقول الله عز وجل أتوني شعثا غبرا، فهو إذا غسل رأسه تذهب الشعث، هذا الغبر أو الشعثة. والجواب أن الشعثة لا تزال باقية، وقول أتوني يشمل شعثته في أي مرحلة من المراحل، مش لازم في ذاك الغسل، وغبرته في أي مرحلة من المراحل. ومهما كان مهما اغتسل أيضا فإن الشعث لا يزال باقيا، لأنه قد لا يكون يعني يتسلب الشعر إلا بالتمشيط وما إلى ذلك، مما لا يصلح في حالة الإحرام، لأنه قد جاء فاطمة أنها امتشطت فأنكر عليها علي رضي الله عنه وشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنها مترتعة يعني أحلت. فالانتشاط لا يصلح للمحرم لا لرحيته ولا لرأسه. من ينعم. لما كان الأمر كذلك كان هذا الحديث هو الحكم في المسألة، في ثبوت دليل عن ذلك وغيره من حديث أبي أيوب رضي الله عنه، صحيحين وغيرهما من حديث أبي أيوب رضي الله عنه. طيب، هل يجوز لها أيضا يجوز لها أن يغتسل بالصابون الذي لا رائحة فيه أو ما يسمى بالسدر؟ السدر له رغوة وينظف الجسم وهو محرم، أيضا لا مانع إن اغتسل بالسدر حتى ولو غسل رأسه في الحديث المذكور، أو اغتسل بصابون ما هو من هذا الذي فيه رائحة، صابون ما فيه رائحة عطرية منظف فقط، فلا بأس بذلك، هذه محظور. سواء غسل جسمه أو غسل يديه من أثر طعام لا مانع. أما إذا اغتسل بشيء فيه رائحة ففيه خلاف، غسل يديه أو جسمه. منهم من يقول: ما كانت رائحته مثل روائح الفاكهة كرائحة البرتقال والليمون والجوز والريحان، وهكذا أيضا رائحة الأبخر وما إلى ذلك مما يجوز شمه، ريحان يجوز تلطف الشم مما غرسه الناس أو كذا، لجوز أن تشم ريحان وأنت محرم، كما قال ابن عباس رحمه رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال: وله أن يشم الريحان، هذا علقه في صحيح البخاري معلق، وكذا وله كذا وله كذا، سيأتي بعضها. وهذا فيه نظر، والصحيح أنه لا ينبغي أن يمس صابونا حتى ولو كان مصنعا فيه ريحة، حتى لو كان مصنعا مما جنسه مباح كالريحان والخزام والفل وما إلى ذلك، جنسه مباح. طيب، لأن الصنعة التي صنعوا منها تلك العطور هي الصنعة التي صنعوا منها تلك الصابون، فمنهم من جعلها على شكل صابون ريحة صابون، ومن جعلها ريحة عطر. فلما كان الأمر كذلك وجب اجتناب ما كان فيه شيء من تلك العطور أو ريحة تلك ريحة العطور، حتى لو كان على شكل صابون يغسل به يده أو يغسل به أثر الطعام أو ما إلى ذلك، وجب اجتناب ذلك، دع ما يريبك إلى ما يريبه، وأيضا وجب ما هو مجرد ريبة لما تقدم بيانه. ودليل ذلك: ولا تمسوه طيبا ولا تخملوا رأسه. ودليلها أيضا: خلع عنك الجبة واغسل عنك الطيب، وافعل في حجتك ما أنت صانع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك. الفترة الثانية: حك الرأس وأيضا تعليلات له أنه إذا حكوا يتقطع الشعر فيكون رأسه يحكه وعندهم لا تحك. هذا تشديد على الناس ولا لا؟ شوف التسهيلات الشرعية على بركة فيها، والموانع التي ما عليها أدلة كيف فيها من حرج، فيبقى رأسه يحكه ولا لا تحك رأسه أنت محرم. فأباح ذلك، جاءت إباحة ذلك عن عائشة وجماعة من السلف رضوان الله عنهم، حتى قالت عائشة يعني أولا هذا الدليل فيه دليل في مسألة حديث أبي أيوب كونه يمر على رأسه فإن هذا نوع من الحق. ثانيا قد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن من سألها عن ذلك قالت نعم لو لم أستطع حك رأسي بيدي وأستطيع أن حك برجلي لحكت برجلي، أي مبالغة في جواز ذلك، وأن المنع من ذلك ما عليه دليل. قال حك الرأس ولو سقط منه بعض الشعر، فمن الناس من يكون شعره يعني يتساقط إما لضعف المناعة وإما كذلك أيضا لسوء تغذية وإما أنه به بعض المرض اللي ساقط الشعر، مجرد ما يمسكها ليس أي شيء تساقط منه، حتى لحية لو مسك بغير قصد سقط منها شيء بدون ما اشتن ولا شيء من ذلك، فمثل هذا ليس فيه شيء. لحديث أبي أيوب الذي أشرت إليه عانفا المذكور فيه ذلك هكذا، وبه قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، أي قال بهذا. في يده يحق لا أن يحق أي شيء من جسمه، لكن لا ينبغي أن يحق حتى يخرج الدم سواء كان محرما أو غير محرم. قال الاحتجاج الثالث الاحتجام ولو بحلق شعر مكان الحجم، لاحتجام صلى الله عليه وسلم وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وهو قول ابن تيمية أيضا. وبه قالت الحنابلة لكنهم أوجبوا عليه الفدية إذا حلق بعض الشعر، يقول إن حلق بدون إن احتجم بدون حلاقة يقول ما عليه دم، فإذا حلق موضع الحجامة عليه دم، هذا جاء قاله بعضهم من بعض الحنابلة. قال لكنهم أوجبوا عليه الفدية ولا دليل لهم، بل هو مردود باحتجامه صلى الله عليه وسلم، فإنه لو فدى لنقله عنه الراوي، فاقتصاره على ذكر احتجامه دون الفدية دليل على أنه لم تقع منه فدية. فالصواب قول ابن تيمية رحمه الله، لهم في ذلك أقوال، منهم من يقول إذا احتجم لعذر كالصداع مثلا، احتجم في اليافوق من أثر الصداع، وهذا دليل على أنه ينفع الصداع هذا الاحتجام في هذا الموضع في اليافوق، أنه لا بأس ولو حلم. فإذا احتجم للترفة فلا ينبغي أن يحتجم ولا ينبغي أن يحلق، وعليه فدية. والصواب في هذا أن الشرع جاء بشرع في جواز الاحتجام، وأنه ما عليه فدية إن حلق الموطن الذي احتجم به، بما لا يكون حلقا لأجزاء الرأس بحيث أنها تصير كحلاقة، إنما للحاجة. أما لو أنه أتى مثلا في الرأس بعدة محاجم، قال أعطيني 5 محاجم، هنا واحد أحلق، هنا واحد أحلق، هنا واحد أحلق، حلق أكثر الرأس، هذا غلط، وإنما يحلق للحاجة ويحجم للحاجة، ما كان لذلك الشعر ما فيه فدية وهو جائز. طيب، على أن الاحتجام للحاجة مفيد، ويقول الحجامة يعددون لها بعض الأيام، لكن في وقت الحاجة يقولون حتى في أي وقت فيها فائدة للصداع ونحو ذلك. ولغير الحاجة لا ينبغي للحاج أن يحتجم لانشغاله بأعمال الحج، ولقوله قد يفطر ويتعب، فإن المحتجم ربما حصل له شيء من الفطور. نعم. قال الرابع شم الريحان تقدم وطرح الظهر المنتصر على أثر ابن عباس نسمع الله بأذاكم سأله عن رجل عن ظفره انكسر قال اقطعه ما يفعل الله بأذاكم. هؤلاء يقولون إنه نوع من التقليم، تقليم منهي عنه من محظورات الإحرام بالإجماع، أن يقلم لغير شيء ما انكسر. أما إذا انقلع مثلا شيء فأزلته مجرد إزالة الأذى عنك فلا محظور، ولا وبالأخص الظهر. وأما أنك تذهب تكلم بعض أظفارك وأنت محرم فهذا من محظورات الإحرام، لا يجوز إجماعا. وطرح الظهر إذا انكسر، قوله طرحه ما قال تقليمه، انكسر أن تطرحه أذنه عليه الأثر المذكور. وبذلك آثار مذكورة في الأصل، أي في كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو للشيخ الألباني، هذا مختصر منه. وعلق البخاري تحت باب الطيب قال عن ابن عباس وذكر وعن يفعل كذا ويفعل، قال ابن عباس يشم الريحان ينظر إلى المرأة ويتدهن ويدهن بما يأكل منه كالزيت والسمن، يعني له أن يأكل من هذا السمن ويدهن أيضا من هذا الشيء ما لا رائحة فيه وأمثال ذلك. طيب بقي له تتمة هذا، حتى لو قرأناها قراءة يكون له مزيد من التعليق أحسن من بقى لتعليق فيها لأهمية. وإلى هنا بارك الله. نعم.
صيام ثلاثة أيام وطعم سنة كفارة ليش؟
كفارة لمن حلق رأسه وهو محرم بسبب عذر كالقمل والقمل، إن كان يكون مريضا أو به ألم الرأس ففدية، أي فحلق ففدية من طعام
وصيام
أو صدقة أو نسك، وصيام ثلاثة أيام والصدقة كما جاء النسك بسيطة الأركان والصدقة على ستة مساكين.
نعم. هل هذه فيها إلحاق؟
ما هي؟
في
لا هم يقول ما من أجل هذا، يعني لحديث نهى عن لبس البراءة ولا تلبس البراءة ولا الحمائم ولا القمح،
لكن يلحقون
الجزاء من حلق رأسه. لا هذا فيه من حلق رأسه هل فيها كفارة معلومة بالدليل؟ وكونه إذا ستر بغير قصد، يعني مثلا أو حمل شيء على رأسه، الحمل مختلف فيه الصحيح جواز مثلا، إذا حمل قربة أو حمل شنطة على رأسه مختلف فيه، ومنهم من يقول هذا ما هو من الترقية، وليس هو أيضا من القلنسوة ولا العمامة، هذا للحاجة، لكن أيضا يبقى للحاجة، فإن استطاع أن يحمل على كتفه أفضل، ويجي المخيار
وعلى عمده
وعلى رأسه عليه دم معلوم. لا حمل ما عليه دم ولا أولى ترك هذا، لا يحمل على رأسه ما يغطي به الرأس.
عندهم يلحقون الذي يغطي رأسه ويحلق ويضع الطيب الثلاثة هذه يجعلونها في جسده.
لا ما عليه دم، الصحيح أنه ما عليه دم إذا غطى رأسه وحمل عليه شيئا، بينما إذا غطاه عمدا فإنه على أثر ابن عباس ولا على اللحاق لهذا. ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مرفوعا لا يثبت وهو موقوف كما في الإرواء وغيره، أن الباس من ترك نسكا أو نسي نسكا فعليه دم. هذا الأثر أخذ به الجمهور وألزم إذا ترك هذا النسك أو نسي هذا النسك وغطى رأسه قال عليه دم. أنا نسيت ما دريت إلا وقد تحفظ رأسه قال عليه دم، قال أنا نسيت لكن في حال نومه ما عليه شيء، لما في حال نومه لكن في حال نسيه إذا كان نسيانا أو تعمدا عندهم. أما أن ينام ولا يدري وكذا يا غير المنخطأ ونسيان استقلوا عليه.